إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لمثل هذه الكلمات النيرات المباركات كان يفتتح خطبه ومواعظه رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم بالتحذير من المحدثات، خشية على أمته من أن تقع في البدعة، لأنها أشد، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، أشد من المعصية، أو قال أحب إلى إبليس من المعصية. وذلك لأن العاصي كما هو معلوم يمكن أن يتوب أو قابل للتوبة، لكن المبتدع غالبا لا يتوب، إذ أنه يعتقد أنه ببدعته تلك يتقرب لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذلك خرج الطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة. من أجل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلينا ونحن أمته لكي يخرجنا من ظلمات الشرك والبدعة إلى نور التوحيد والسنة، عزيز عليه ما يشق علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن حرصه أنه في كل خطبة سبحان الله يدعو الناس إلى ترك البدعة ويحذرهم منها في كل خطبة، يقول: إن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وهكذا في كل خطبة. ولما وعظهم تلك الموعظة التي بكوا فيها أو ذرفت منها العيون، فلما رقت القلوب ورقت، حينئذ لاحظوا ما حذرهم إلا من البدعة. ولم يتكلم في ذلك الموقف عن المعاصي الظاهرة أكثر مما حذر من البدعة، فقال في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فأوصلهم في الموعظة إلى ما أوصلهم من الخوف ورقة القلب، وانذرهم من أي شيء لما أوصلهم لهذه المرحلة، موعظة عظيمة وجلت منها قلوبهم وذرفت منها عيونهم، ذكر البدعة والتحذير منها، ذكر البدعة والتحذير منها. فقال في ذلك الموقف العظيم والمشهد المهيب وهو يعظ أصحابه حتى أبكاهم، قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجس، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة، وفي حديث آخر وكل ضلالة في النار كما عند النسائي وإسناده صحيح. فإذا هذا التكرار الذي يصنعه رسول الواحد الغفار سبحانه وتعالى في كل خطبة لينبئ بخطورة البدعة حقيقة، وأن الأمر قد يلتبس، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو أن المبتدع جاء بباطل محض لا رفض، ولو جاء بحق محض لقبل منه وكان الذي يدعو له سنة. لكن المبتدع يأتي بالبدعة فيها حق وباطل، فمن أجل ذلك تلتبس. ومما يدلك على خطورتها أن واحدا من أصحاب رسول الله من كبارهم وعلمائهم التبس عليه أحد البدع، ولكن هذا الالتباس لم يجعله يمررها حتى يسأل. هذا الفرق، التبس عليه أمرها، والالتباس ممكن يحصل للرجل الصالح العالم يتردد في الأمر ويلتبس عليه، لكن الفرق بين العالم والجاهل أن الجاهل يقبل على الشيء ولم يعرف عاقبته ولم يعرف ماهيته شرعا، هل هو مقبول عند الله أو غير مقبول، لكن العالم يتئد ويعرف هل هذا الأمر محبوب إلى الله، ولا يكون محبوبا إلى الله إلا بدليل شرعي. فإذا علم أنه محبوب إلى الله عبد الله على بصيرة وأقدم عليه، وإلا وقف وتواضع وسأل إخوانه من العلماء وشاورهم، أو هو بنفسه يبحث حتى يطمئن. هذا الفرق بين العابد والعالم. فهنا ابن مسعود، أو هنا أبو موسى الأشعري، وهو عالم وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما كما أرسل معاذ، فرأى بدعة ما استطاع أنه يجزم أنها بدعة. فلذلك لا تقلل من شأن عالم تسأله عن حدث معاصر هو بدعة أو سنة فيقول كلمة فيه نظر. إذا قال لك عالم فيه نظر فاتئب، لا تقبل على هذا الأمر، لأنه لو كانت عبادة راجحة عنده لافتاك بجوازها ومشروعيتها. لكن إذا قال لك أن فيها نظر ينظر فيها، فهو من جنس فعل أبي موسى الأشعري لما تردد في بدعة ولم يقض فيها بشيء، فلما تردد كان تردده ذلك في العلم له معنى فكانت بدعة، لأنه كانت سنة لقضى بها رضي الله عنه فيما خرجه الدارمي في مسنده في قصة الحقيقة لما ذكرتها لأحد كبار رؤوس البدعة بالشام من الصوفية ألجم بذلك الأثر العظيم، وأراد أن يشكك في صحته أو تردد ماذا يقول. قال: صحيح هذا الأثر؟ قلت له: صحيح، آمن، ارجع يعني للسنة، أثر صحيح عن ابن مسعود، ويلك، آمن. وهو ما رواه الدارمي في مسنده أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه رأى أقواما حلقا في المسجد، وفي كل حلقة رجل رأس بما يشبه اليوم تماما أصحاب الطرق الصوفية سبحان الله. وكان ابن مسعود من بركة ما أعطاه الله من الفقه حكم عليهم قبل أن يولدوا بهذا الأثر، ورجل مبارك هو ابن مسعود، فإن النبي قال عنه: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فلا بد أن نرضى حكمه وفقه حتى يأتينا دليل على خطأه. المقصود أن أبا موسى الأشعري رأى أقواما حلقا في المسجد، وعلى رأس كل حلقة رجل يلقنهم الورد على صورة محدثة وهيئة مبتدعة. يقول لهم سبحوا 100، وفي وسط كل حلقة أكوام من الحصى بما يشبه اليوم المسابح، غير أن ما كانت لها خرزات، يعدون هكذا عدة من غير خرزات. ولذلك يقول علامة الألباني: البدعة المسبحة بدعة لغة وشرعا. من جهة اللغة ما تعرف العرب ولا يعرف الصحابة المسبحة، وهي الخرزات، ما يعرفون أنها خرزات، هناك عندهم يعدون بها التسبيح، فهي بدعة لغوية ما كانت تعرفها العرب. وشرعا بما أنها محدثة عند الصحابة أو في دين الصحابة محدثة، إذا تكون محدثة عندنا لأنها بدعة لغة وشرعا. هكذا قال علامة الألباني المحدث المعروف عن المسبح. فهؤلاء صاروا يلقنون الورد بصورة منتظمة بهيئة مبتدعة، يلقنهم الرأس، يقول لهم سبحوا 100، فيأخذوا الحصى ويسبحون بها 100، هللوا 100، كبروا 100، فكذلك يصنعون. فنظر إليهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وتردد الأمر عنده، فهذا ذكر، فهو سنة من جهة أنه ذكر، ومحدث من جهة أخرى أنه على هيئة لم تأتي عن الصحابة، وهي كما سيأتي معنا معنى البدعة الإضافية. فهنا يحتاج ابن مسعود أو أبو موسى الأشعري أن يحسم المسألة حتى ينكر عليهم، وهذا يدل أن العالم إذا تردد في مسألة لا يجوز له الإقبال والإنكار فيها، لأنه إذا أنكر فهو متكلم على الله بغير علم. فإذا كان في مرحلة التردد والنظر فلا يحل له أن يلزم غيره ويقول أنا في مرحلة النظر فلا تصنع، لأنه قد يكون هذا العامل وراءه أثر أو وراءه صحيح من وراءه فقه صحيح من النظر. من أجل ذلك أمسك أبو موسى الأشعري من الإنكار عليهم، وهذا هو الذي رباهم عليه رسول الله. ما يجرؤون سبحان الله يتكلمون في شيء لا يعرفونه، ما يجرؤون، رباهم على التواضع، نعم، كما رباهم على الإمساك، إمساك اللسان في الكلام على الله بغير علم، رباهم على التواضع. أن انطلق أبو موسى الأشعري إلى ابن مسعود، هذا عالم وهذا عالم، ولو كان أبو موسى كهؤلاء العلماء المغرورين، كبعض العلماء المغرورين أو المنتسبين للعلم، والله لو كانوا على سنة لما حصل لهم من الغرور والكبر ما جعلهم يمسكون عن سؤال إخوانهم من العلماء ومشاورتهم، كما كان يصنع عمر في قضايا العلم، يجمع الناس وله من أهل العلم وله في مجلس قراء كما في صحيح البخاري مستشارين يستشيره رضي الله عنه تواضعا. فهذا أبو موسى الأشعري عالم، وابن مسعود عالم، وعالم ذهب إلى عالم يستفتيه في شيء لا يحسنه، وهذا هو التواضع الذي ربوا عليه رضي الله عنهم وجعل منزلتهم في عليين، ونرجو لهم أن يكونوا كذلك من غير دعائنا، ولكن ذلك زيادة بركة لهم إن شاء الله أن نترضى عنهم. المقصود أنه ذهب إلى أبي موسى الأشعري، ذهب أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود، وكان لهم عادة، عادتهم ما يغيرونها، الاهتمام بالعلم والتيقظ لخطورة إهماله، قلوبهم متيقظة حاضرة، ما يهملون قضية العلم أبدا. فها هم هؤلاء في تلك الطبقة المباركة، طبقة التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، ينتظرون ابن أم عبد عند بيته، يجلسون عند داره، يصبرون تأدبا مع العالم، لا يطرقون عليه الباب حتى يخرج هو تأدبا معه، كما ورث ذلك عن ابن عباس أنه ما يطرق الباب على العالم، ينتظر حتى خروجه، لأنه قد يكون في حال ما يحب أن يزعجه فيها. المقصود أنهم انتظروا وانتظر معهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ليخرج عبد الله بن مسعود. لو ظهر عليكم عبد الله بن مسعود وما عرفتموه لربما بعضكم ما أعطاه قدره، كان ضئيل البدن كما قيل في سيرته. لربما لو قعد عمر ساواه كما قيل، لكنه أسد يزأر بالسنة والحق والدقة في الفهم المتناهية التي يعجز عنها كثير من العلماء. من أجل ذلك راجع له أبو موسى الأشعري، هذا يدل على دقة علم ابن مسعود، ليس فقط سعة علمه، دقة علمه، وهي مسألة عقل العلم كما صورها أو ضبطها ابن تيمية رحمه الله. فكثير من الناس يعلمون العلم ولكن لا يعقلونه ويهضمونه ولهم دقة نظر فيه. من أجل ذلك قال ابن مسعود في زمن من الأزمنة: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم، يعني حينئذ تنتشر البدعة. البدعة أحيانا تحتاج إلى دقة نظر وسعة علم حتى يعرف الرجل أنها بدعة، وإلا قد تمر على فئام كثير من العلماء كلهم يقولون لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس، ويأتي واحد فقط يقول هذه محدثة، إياكم وإياها. فهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يخرج من داره فيقوم إليه أبو موسى الأشعري، وأظنهم رأوا أن لأبي موسى الأشعري حاجة وأنه عالم فاحترموه وقدموه في السؤال ابن مسعود عليهم، فابتدره قائلا: رأيت شيئا أنكرته في المسجد وما رأيت إلا خيرا. ما في عجز عندهم في دين الله والسنة، ونحن أصابنا عجز وخور في إنكار البدع، فالله يغفر لنا ويرحمنا. يعني الأمر خطير. الآن مثل هذا الحدث، أن يذهب عالم ويمشي إلى بيته لا لمن أجل يعني عدو سيدخل البلد أو غلاء أسعار أو شيء حدث في الدين، خاف أبو موسى الأشعري منه، لأن النبي كان يعظم عندهم البدعة. فهذا اللي جعل أبو موسى من أجله يركض أو يذهب سريعا إلى ابن مسعود ليستشيره في هذا الحدث الظاهر، لأن المسألة كانت تكرر على أسماعه من رسول الله في المنبر: إياكم حدثة الأمور، إياكم حدثة الأمور. فحفظوا هذا عنه وخافوا من الحدث، فمن أجل ذلك أسرع أبو موسى الأشعري ليعالج المسألة مع ابن مسعود وينظر حينئذ هي بدعة أم سنة. فقال: رأيت شيئا أنكرته وما رأيت إلا خيرا. فانظر إلى خطورة البدعة من خلال النظر في كلمة أبو موسى الأشعري، كلمة أبي موسى الأشعري هذه: رأيت شيئا أنكرته ولم أرى إلا خير. انظر الالتباس، يعني أن حق من جهة خير، أنكرته شر من جهة أخرى. أنا نظرت كيف خطورة البدعة فتوقف فيها حبر عالم فلم يقضي فيها بشيء، فوصف له المسألة، قال له: رأيت أقواما حلقا حلقا. وتم له الكلام الذي ذكرنا في المقدمة. فقال له ابن مسعود: ماذا قلت لهم؟ ابن مسعود ينتظر من هذا الصاحب الذي صاحب رسول الله مثله أن ينكر، فتصور أن يقول له أبو موسى الأشعري: أنكرت عليهم. تصور ابن مسعود أن يقول له أبو موسى الأشعري: أنا أنكرت عليهم. تصور هذا منه، لأن الذي رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يخوفهم من البدعة ويحذرهم منها وأنها استظهر مرة بعد مرة. فقال: ما قلت لهم شيء، انتظرتك، يعني ما عندي علم المسألة، وجئت واستفتيك أو أشاورك. فقال: هلا قلت لهم أن يعدوا سيئاتهم؟ فإني ضامن ألا يضيع من حسناتهم شيئا. فذهب إلى تلك الحلق. انظر كيف التعاون بينهم في إنكار البدعة. حتى أصابنا من الخمول والعجز والمجاملة ما نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. تعاون متناهي وسرعة ونشاط في الإنكار مباشرة مبادرة، ما يقول إن شاء الله نشوف الموضوع بعد غدا إلى آخره، مبادرة انطلق سريعا إلى الحلق سبحان الله. وتعاون مع ابن مسعود من باب قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأي منكر بعد الشرك أعظم من البدعة. قال ابن عباس أبغض الأمور إلى الله البدعة، وقال النبي شر الأمور محدثاتها، ما قال شهواتها، شبهاتها ومحدثاتها هي شر الأمور عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن انتظر ابن مسعود حتى غير وجهته من مسجده إلى مسجد لموسى الأشعري. نعم، وهذا فيه جواز أن ينتقل الرجل من مسجده المعتاد الذي يصلي فيه إلى مسجد آخر لمصلحة كسماع العلم أو إنكار منكر أو نحو ذلك، فإن كان ابن مسعود معتادا يصلي في مسجده ويسأله أصحابه إلى أن يصل المسجد، لكن المرة دي غير وجهته وذهب إلى مسجد ثاني صلى فيه، فذهب إلى مسجد أبي موسى الأشعري أو مسجد آخر الله أعلم، فقد يكون أبو موسى الأشعري لم يصلي في مسجده فوجد ذلك الحدث، مر بمسجد آخر وصفه لابن مسعود فالله أعلم. وأنا أقول لعله ليس من مسجد موسى الأشعري، لأن المسجد اللي يصلي فيه عالم وإن لم يكن هذا العالم إمام مسجد يصلي مع المصلين هكذا في هذه الزاوية وفي هذه الزاوية، لابد أن يكون له أثر على الناس، لابد أن يكون له أثر على الناس. فالمقصود أنه ذهب مع أبي موسى الأشعري. أفادنا العلامة الألباني رحمه الله برواية ما كنت أعرفها فجزاه الله خير، ومن البركة العلم نسبته إلى أهله، فحدثنا في مزرعة في الأردن ونحن نستمع للشيخ في مشهد كبير قبل وفاته بسنين قليلة في مزرعة أخ من أهل من إخواننا اسمه خضرج أو نحو ذلك لا أحفظ، فحدثنا في المزرعة وهو جالس على كرسي ونحن نستمع إليه بزيادة يبدو أنها صحيحة عنده وليس من عادته أن يحدث بشيء غير صحيح، وهي أن ابن مسعود تلثم والشيخ أذكر أنه مع انفعاله كأنه مع الأثر أمسك بحطته البيضاء وفعل مثل ابن مسعود وهو يحدثنا بالأثر. المقصود أنه تلثم، فلك أن تسأل الآن لماذا يتلثم ابن أم عبد؟ هل من ضعف تلثم؟ فإنك تعلم أو لا تعلم أن العرب عندهم اللثمة أو التلثم في النهار مذلة، مذلة أن يتلثم الرجل في النهار، أما في الليل فريبة. لما؟ لأنه ما تلثم في النهار إلا أن يكون عليه حد أو أن عنده عليه شيء يعير به، فلماذا يتلثم في النهار؟ حتى لا يعرف، فهذه مذلة في النهار تلثم ترك إبراز الوجه إلا للأنثى فمطلوب منها تغطية الوجه شرعا. المقصود والرواية أن ابن مسعود دخل ولا أدري أين صار أبو موسى الأشعري، إما ينتظره في الخارج أو دخل معه لم يذكر في الرواية، فما شعرت تلك الحلق إلا وابن مسعود واقف على أحدها. والآن لعلك تعلم لماذا تلثم ابن مسعود. تلثم والله أعلم لكي يضبط أولئك على واقعهم الأليم وهي وقوعهم في البدعة المحدثة في دين رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، حتى لا يفروا ولا يأخذوا ذات الشمال وذات اليمين، فقبض عليهم وهم ببدعتهم متلبسين، فما شعروا إلا أماط اللثام عن وجهه ثم أفصح عن نفسه وعرف فقال أنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حينئذ: ويلكم يا أمة محمد. أولا التعريف بنفسه مهم، لما؟ لأنه سند يسند أخبار الرسول، لأنه صاحبه وعاصره وعرف العبادات، فهذه أول حجة تقام عليهم أنه صاحب رسول الله. ثانيا أنه عالم من أصحاب الرسول وليس بأي أحد، ومشهور أنه عالم، كما هو مشهور عندكم أن بن باز عالم في عصرنا، هو مشهور أنه من علماء الصحابة حتى عند التابعين. فعرف بنفسه فقال: أنا بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، ما أسرع ما هلكتم في البدعة وضيعتم دينكم وسنة نبيكم، والتي لا يكون ثبات أمركم إلا باتباعها. إن آنية رسول الله لم تكسر، لم تعمروا طويلا فيطول عليكم الأمد فتقعوا في البدعة، آنيته باقية. نعم، آنيته لم تكسر باقية، فلو طال الزمن لصارت الآنية تنتقل من إنسان إلى إنسان وربما تكسر، لكن الزمن قريب، الآنية باقية لم تكسر. وثيابه لم تبلأ، وأصحابه متوافرون، وهذا يدل على الاحتجاج بالصحابي، فإن بن مسعود قد قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فرضوا يا عباد الله فقه بن مسعود فيما يتعلق بالاحتجاج بالصحابي، وهو مبحث في أصول الفقه. وانتصر ابن القيم في إعلام الموقعين أنه يحتج بقول الصحابي، وهو مذهب جماهير الفقهاء، واتفقوا على ذلك إلا شرذمة لا يعبأ بها، خالفوا في ذلك، فقول الصحابي حجة إذا لم يخالف. وهذا ابن مسعود يحتج عليهم بتوافر الصحابة وأنهم لم يصنعوا مثل صنعكم، إذا صنعكم باطل، لأن الاتفاق على عدم العمل من الصحابة يدل أن العمل المحدث بدعة. هؤلاء هم أصحاب النبي متوافرون، ولم يفعل أحد فعلتكم هذه، إذن هو أمر مخترع في الدين، وهو تعريف البدعة، ما اخترع في الدين أو ما استحدث في الدين مما ليس له أصل من فعل الرسول الأمين ولا من فعل الصحابة المهديين رضوان الله عليهم أجمعين. قال: وآنية رسول الله، وآنية رسول الله لم تكسر، وثيابه لم تبلى، وأصحابه متوافرون. لأنتم، انتبه لهاتين المقدمتين، إن من تقدم بها أمام صاحب بدعة لا يصمد أمامه، ولو اجتمع كل أهل البدعة وكان بعضهم لبعض ظهيرا لا يصمدون أمام هذه الحجة التي هي كفلة الصبح. فقال: لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. فأنتم بين أمرين: إما أن تقولوا أننا بفعلنا لهذه المحدثة سبقنا الرسول والصحابة بأمر لم يفعلوه صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، فنحن خير منهم لأننا زدنا شيء ما فعلوه، فنحن من هذه الجهة خير منهم. فإذا أبيتم قلتم: لا، نحن ليس خيرا منهم ولن نسبقهم، فلازم ذلك أنكم أتيتم بضلالة وافتتحتم بابها. انظر قلة الكلام مع البركة فيه، يغني عن مصنفات كثيرة في الرد على أهل البدع، كلمتان خفيفتان على أهل البدع ثقيلتان، وهي للرحمن حبيبتان، لأن الرحمن يحب الانتصار للسنة سبحانه، فهو الذي أنزلها، كما قال مجاهد: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فانتصر لأول وهلة عبد الله بن مسعود من غير طول نقاش، لكنهم صادر البحث والمناظرة لم يقدروا على المجابهة، فقالوا هم للبحث مصادرون: وهم عن العلم بعيدون غافلون وبأهوائهم متمسكون، قالوا ما أردنا إلا الخير. الآن كان ينبغي ابن مسعود لما قال لهم هذه المقدمة يقول ربنا تبنا وإليك رجعنا سبحانك ربنا وإليك المصير، لكنهم صادروا البحث لم يجيبوا ابن مسعود على أحد المقدمتين. يا إما أنكم تقولوا أنكم أهدى من النبي سبيلا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقوم قيلا لأنكم صنعتم شيء لم يصنعه، أو تقولوا لا نحن ليس كذلك، فتكونوا حينئذ مفتتحي مفتتح بضرار لأن النبي ما سبقكم، إذا لأنه لن تكونوا خيرا منه هو أصحابه. فصادروا البحث فتكلموا في النية، ما تكلم عبد الله بن مسعود معهم في النية، تكلم معهم بالعمل، العمل باطل. وهذه مسألة صاروا يروجوا العامة، إذا انكرت عليه بدعة أو مقالة شركية قال لك أهم شيء النية، مستدلا بقول النبي التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، وهو بذلك معرض أو جاهل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا لما قال في مجلسه ما شاء الله وشئت يا محمد، نية هذه الصحابي كانت طيبة ولا سيئة؟ طيبة، لكن النبي أنكر عليه القول المخالف فقال قل ما شاء الله ثم شئت، وما كان يصلح لذلك الصحابي أن يقول يا رسول الله نيتي طيبة، لأنهم عرفوا الرسول لا يقبل إلا ما خالف السنة فيما رآه، ولا تنفع المبتدع نيته أبدا، فما دام العمل باطل فالنية غير مقبولة، وهذا بخلاف ما ذهب إليه البعض من أن صاحب المولد إذا نوى الخير يعطيه الله أجر على نيته ولا يثيبه على بدعته، هذا غلط، لأن شرط قبول العمل أصلا الإخلاص والمتابعة، فحيث أنه فقد المتابعة لا ينفع الإخلاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر بذلك الذي ضحى قبل الصلاة ثواب نيته مع أن نيته طيبة، فقال كما في صحيح البخاري يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة، فقال شاتك شات لحم، ولم يقل أجرت على نيتك ولكن افعل كذا وكذا، هذا يدل أن ليس له أجر بمرة مع أنه يقصد الخير لك الصحابي، لكن النية لا تنفصل عن العمل، حيث أن العمل باطل نعم تكون النية باطلة أي لا يقبل ثواب بفاعلها. فقال له شاتك شات لحم، فقال ابن حجر وفي ذلك دليل على أن النية وحدها لا تكفي لصحة العمل بل لابد من اتباع، حيث أن الرجل ما اتبع الرسول في الأضحية، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بعد الصلاة ويضحى قبل الصلاة، فجاء فحسبها النبي أنها شات لحم غير مقبول على أنها أضحية، فهذا يدل أن النية وحدها لا تكفي. وهؤلاء أرادوا أن يحتجوا لصحة عملهم بالنية فأخطأوا في حضرة ابن مسعود فقالوا ما أردنا إلا الخير، ومع ذلك أنهى معهم المناظرة، وهذا شأن العالم القوي أنه أكثر ما يصمد أمامه الخصم في المرحلة الثانية، كإبراهيم قال ربي لما قال له إن ربي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، قال فإن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بها المغرب فبويت الذي كفر. ابن مسعود قال لأنتم أهدى منا من رسول الله أو مفتتح بضلالة، قال ما ربنا الخير، قال مكمل ونذير الخير لمن يصيبه، فلا يكفي قصد الخير فلا بد من الإصابة والاتباع، فهنا بويته فما أجابوا بشيء. قال الراوي حينئذ فلقد رأيت أولئك النفر، بل ابن مسعود زاد يعظهم قائلا ولقد حدثنا رسول الله عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هذا كلام موصول منذ أن قال لكم ويلكم يا أمت محمد، قال ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وما أظنهم إلا منكم. قال الراوي: فلقد رأيت أولئك النفر يطاعنوننا يوم النهروان، يطاعمون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النهروان. وهذا يدل على صحة ما ذهب إليه البربهاري رحمه الله صاحب كتاب شرح السنة، فقال: البدع ليس فيها شيء صغير، فصغارها يؤول إلى كبارها. فبدأوا بتلك البدعة ويحد عد التسبيح بالحصى، قال يقول قال هذه بدعة صغيرة، فتطاول بهم الأمر إلى أن طاعنوا الصحابة، تقربوا إلى الله بطعن الصحابة أو بمطاعنتهم وقتلهم. انظر البدعة كيف تبدأ صغيرة ثم تصبح كبيرة، فلا ينبغي أن يقال أن فيها شيء صغير، لأن صغارها يؤول إلى كبارها. وقد انتشرت في هذا العصر بدع كثير بين الناس، حتى أن العلامة الألباني المعاصر قبل أن يتوفى قرر أنه هو هذا العصر الذي سماه ابن مسعود في قوله الذي خرجه عنه الدارمي أيضا، وجزى الله خير الدارمي لتخريج هذه الآثار في السنة العظيمة ورحمه الله وجعل منزلته في عليين، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، أيضا ابن مسعود متخصص في السنة سبحان الله. نعم، وأعجب من طالب علم وهو يسمع عن ابن مسعود وهو يقول: ما أحب أن أتخصص في المنهج، أن يعرف الناس مني بيان المنهج والسنة. لا والله، عرفنا عن ابن مسعود ذلك ما أنكر عليه أحد من الصحابة، بل تخصص، فناس كثر يعرفون الفقه لكن من يعرف السنة؟ ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قيل له: يا شيخ ألف لنا في الفقه. سبحان الله، عنده دقة متناهية في الفقه وتأصيل بديع يرجح به بطرق تخفى على كثير من العلماء، أعطاه الله بصيرة. فاشتهى بعض الناس أن يصنف ابن تيمية في الفقه مثل صاحب المغني، يصنف من الطهارة إلى الحدود أو ما بعد، فأبى شيخ الإسلام رحمه الله، قال: يسأل المكلف أن يأخذ بقول أحد الفقهاء يعني بدليله، لكني لما رأيت هؤلاء يريدون هدم الإسلام، أصحاب الطرق البدعية والفرق التي خالفت السنة يريدون هدم الإسلام بمقالاتهم، رأيت أن أتفرغ للتصدي لهم. فرحمه الله، فأشغله تعريف الناس بالمنهج عن تصنيف كتاب في الفقه، ومع ذلك في فتاويه ما يغني عن كثير من النظر في مصنفات الفقه المعروفة. فرحمه الله وأجزل له المثوبة، فلولا الله ثم هذا الرجل لظلت الأمة في باب الأسماء والصفات. فرحمه الله وغفر ذنبه، لأنه يبعث الله على رأس كل 100 سنة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يجدد لهم أمر دينهم، وكان منهم لا شك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وجدد لعصور بعده. فرحمه الله، ولا أجد الآن في التراجم التي اطلعت عليها وفي علم العلماء الذي نظرت فيه على حسب علم القليل أحد مثله بعده، فإنه ما وردت النساء بعد ابن تيمية مثله فيما أظن من بصيرة نافذة، وغفر الله ذنبه وأجزل له المثوبة. المقصود أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، هذا ابن مسعود يقول، يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة. إذا غيرت قيل غيرت السنة، فسأله متى ذلك، فقال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراءكم وقلت أمناؤكم واشتريت الدنيا بالآخرة. نسأل الله العافية، فحينئذ تنتشر البدعة في الأرض، وهذا هو الزمن كما نص على ذلك الألباني الذي نعيش فيه، هو الذي سماه ابن مسعود. انتشرت حقيقة البدع حتى صار الرجل إذا قام بالسنة الموروثة عن رسول الله اتهم في دينه، وأنه متشدد أو مفرق للناس، ينبغي أن يغير وأن يطرد وأن يذل كما قال عبد الله بن سهل التستري أو كما جاء في اسمه، قال عليكم بالسنة اتبعوها واعملوا بها، ينصح قومه من مئات السنين، فإنه سيأتي زمان على الناس من أظهر فيه السنة وقال بها أدلوه وطردوه وحقروا من شأنه، وهكذا أو وكذلك الآن يصنعون، نسأل الله العافية. وبين عبد الله بن مسعود السبب في انتشار البدع، وهو كثرة القراء وقلة الفقهاء، فالقارئ لم يدرس علم أصول البدع ولا يميز بين السنة والبدعة، قرأ القرآن، قرأ شيء من الحديث، قرأ من فتاوى العلماء ما قرأ، قرأ من القصص والحكايات ما قرأ، لكنه لم يضبط العلم ولم يعقله. ولذلك تمر البدع كثير على لسانه هو فضلا عن أن ينكرها، فلربما قص قصة في وعظه تضمنت بدعة هو لا يشعر، كما ذكر الشاطبي عن القراء والقصاص، تنتشر البدع من طريق القصص التي ينشرونها بين الناس، مع أنهم ما يفردون البدعة كلاما يدعون إليها به، لكن يذكرون قصة وفي القصة شيء يتضمن القول ببدعة أو العمل ببدعة فيعمل بها العوام، يقول ذكرها الشيخ القصة، مثل بناء القبور في الدور للتعاق، فقاص يقول كان فلان قد بنى في بيته قبرا، كلما أراد أن ينغمس أو تأخذ به الدنيا دخل في القبر. ولا شك أن مثل هذا العمل لم ينقل عن السلف رحمة الله عليه، فليحذر من هذه الطريقة. وإنه مما أحدث في هذا العصر من جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة محدثة معاصرة، كان من أنشأها حسن البنا لقاعدته المعروفة التي لا تخفى، وهي قوله نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، تقعيد بدعي ما جرى عليه عمل السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، وطريق لهدم الولاء والبراء في دين الله، وتمييز الحق من الباطل، وترك العمل بقوله تعالى يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارهبون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فهذه صفة هذه الجماعة، وفيهم شبه ببني إسرائيل، فإن منهجهم هو لبس الحق بالباطل، فإنهم يقبلون كل فرقة ولو تكلمت بما عندها يقبلون كلامهم، إلا المنهج السلفي لا يقبلونه، لأنه يعارض طريقتهم فيأبونه. وطريقتهم كما قال البنا نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وقال في موضع آخر طريقتنا صوفية سلفية. وهو لا يعني بالسلفية أن تتكلم، أن يدخل السلفي معهم ويسكت، فحينئذ يكونه معهم، ويريد بالسلفية السلفية الساكتة ليس السلفية الناطقة، فالسلفية الناطقة التي تنكر لا يريدونها، لأن في زعمهم تفرق، فلو دخل معهم سلفي رحبوا به، لأنه حينئذ يكون قد تمنهج على طريقتهم من مداهنتهم والسكوت عليهم، فلا يدخل معهم إلا جبان أو صاحب مصلحة أو غير ذلك، لا يمكن يدخل معهم سلف في وهم على تلك الطريقة التي يتدينون بها وفيها معصية، فجمعت بين المعصية والبدعة، والبدعة إذا قرنت معها المعصية أشد من البدعة التي جردت عن المعصية. مثلا نهي النبي عن صوم يوم الجمعة، نهى النبي أن يفرد صوت يوم الجمعة، وأمر بأن يصام يوما قبله أو يوما بعده، فإذا جاء رجل يتقرب إلى الله بصوم يوم الجمعة هذا أشد عند الله مما لو لم يأتي نص بالنهي عنه، لأنه يكون جمع بين بدعة ومعصية، والبدعة أصلا هي معصية، لكن لما يكون التنصيص يكون أشد، لأن الحجة قامت في ذلك. فأولى نهوا أن يلبسوا الحق بالباطل، وأمروا أن يميزوا الحق من الباطل ليتحصحص الحق فيتبع. وقد قال علماء الأصول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فواجب اتباع الحق، اتباع الحق. قال تعالى: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. ولا يمكن اتباع الحق الا بعد ما يحصحص ويتجلى، ولا يمكن ان يتجلى بهذه القاعده. نتعاون لما اتفقنا به، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلف به. قال: علم الالباني: ويريدون ولو كان الافتراق في الوصول والعقيده، فيكون معهم الرافضي والجهمي والماتردي والقبوري والقادياني، كلهم تحت مظلة الإسلام ولا ينكر عليه. وقد تأثر بهذه الدعوة التي بدأت في مصر شبابنا في المملكة العربية السعودية، فإمام مسجد لا يبعد عنا كثير إلى جهة الشرق، أو إلى جهة لعلنا نقول هنا الجنوب من هنا. قلت له: أسمع من أحد المصلين معك يا أخي إنسان كأنه يتمذهب بالطريقة الصوفية، أسمع منه أذكار غريبة، فانصحه. فماذا قال؟ قال: انصحه بوسنا والهرس يقتلون الناس ويشردون، نقعد فيما بيننا صوفي سلفي إلى آخره. الله أكبر على هدم أساس الدين وقاعدته ومعظمه، حديث الدين النصيحة. يريد بهذه الكلمات هدم حديث، نعوذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: الدين النصيحة، حديث تميم الداري، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الذي يصلي عندك من عامتهم فانصح. وقد قيل بمعنى النصيحة من قولهم: نصحت العسل إذا نقيته من الشمع. فكأن أخوك الذي ابتلي بالبدعة أو المعصية قد تلطخت جوارحه أو قلبه بها، فنقه بأن تنكر عليه، تنقي له، تنقي له تطهير وتزكية أن تنصحه. لا، يقول: إذا نصحته يحصل بيننا فرقة، خلنا نجتمع حتى نكون ضد اليهود والنصارى. ففي هذا هدم لهذا الحديث، بل لقاعدة، وهي قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذا لن تفلح جماعة الإخوان المسلمين لأنها لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، فلا يمكن أن يكونوا من المفلحين، بل هم من الخاسرين. فتدبر آيات رب العالمين لتجد أن الأمر كما ذكرت لك. قال عنهم العلامة الألباني: ولم يخرجوا ومنذ 70 يعني سنة عالما واحدا يقضي بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، إلا أن يكون عالم مشارك يستقطبونه ممكن، يفتيهم ببعض أشياء يريدونها، لكن هو منهم لا يمكن، لأنهم يأبون التعليم، يأبون العلم، ويرون أن العلم هم وجماعة تبليغ يؤخر عن الدعوة ويكشف حالهم ويفرق صفهم، فيريدون ممن كان معهم أن يكون جاهلا يسيطر عليه بالأمر والنهي والإمارة من غير وعي ولا بصيرة. ولذلك يؤخرون طلابهم أو أتباعهم عن مجالس العلماء إلى ما يسمى بالرحلات، فيقعد الطالب الصغير الناشئ في برنامج من أول النهار إلى آخره لا يعرف ما دين الله إلا الغزو الليلي، وهو أنهم إذا صارت الساعة الثانية خيام يقسموا الفرقتين، خيمة هنا وخيمة هنا، فتعدي هذه الفرقة على هذه الفرقة ويحصل قتال في الرمال وضحك ولعب وله، نعم، أو الكنز المفقود. وما أدراك ما الكنز المفقود؟ قال لي تائب من طريقتهم: كنت في حيرة أريد العلم ولا أرى أن هؤلاء على سواء، فبينما أنا أمشي إذ فتح لي إنسان الباب فقال لي: اركب هناك حلقة، ويعني والحمد لله حلقتنا، فأخذه إلينا وسمع من العلم عرف بدعتهم، فحدثني عن الكنز المفقود، فقال لي: إنها ورقة تكتب وتخبأ في مكان ما، ويكون هناك رئيس يقسم الناس إلى فرق يبحثون عن هذه الورقة مكتوب عليها الكنز المفقود. قال لي: وبتدت الذهاب إليهم، يعني بالثلاث، ولم أعد إليهم يوم ما عينوني رئيس لجنة البحث عن الكنز المفقود، فجعلوني رئيس أقسم الناس أو الولدان الصغار: إذا بميسرة ميمنة ابحثوا عن الكنز إلى آخره. هل هذا يدعى إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال لا تخلط هذا الدين بالهزل فتمجه القلوب، أيدعى إلى الله بالهزل والمزاح، يقول نمازحهم حتى ندعوهم إلى الله ويجعل منهج. نعم تنتظر الصحابة بالطيخ كما رواه البخاري في الأدب المفرد، لكن انتظارهم بالطيخ هذا عارض وليس منهج للدعوة إلى الله، يدل على أنه أحيانا يجوز أن تمازح صاحبك بأن تضرب بالطيخ ويضربك بالطيخ، تكونون في رحلة للنزهة للتعبد بالدعوة إلى الله، أما أنتم جعلتموه منهج في الدعوة إلى الله وهو الهزل هذا والضحك والمزاح والتمثيليات والأناشيد ونحو ذلك. سمنت بطونهم وخفت عقولهم، أطعموا أتباعهم بالآكال ومختلف الأطعمة إلا العلم، مع أن حاجتهم للعلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أعظم من حاجتهم للطعام والشراب، قال لأنهم إذا تركوا العلم دخلوا النار، وإذا تركوا الطعام والشراب ماتوا، ودخول النار أشد من الموت، نسأل الله العافية. وقوم نوح لما تنسخ بينهم العلم وضلوا عنه ولم يجلسوا للعلماء أو يسمعوا منهم أو يوعظوا في التوحيد وقعوا في الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. وجاءني رجل ممن يستمع معهم يسألني وأنا في السيارة وفتحت له زجاج النافذة يدعوني لأن أحضر عندهم، وما يعرف طريقتهم هو، وكان يرتبط بهم ويدعونه من ضمن من يدعونه ويجالسهم مرة بعد مرة وما استفاد منهم علما. فقال لي في سؤاله هل المغرب يقصر كالعصر والظهر أم لا يقصر المغرب؟ صلاة المغرب وتر النهار ما تقصر. ويسألني في إيش في صلاة المغرب تقصر أو لا؟ أين هو عن العلم هذا؟ غيبوه لكثرة البرامج الترفيهية هذه، عزلوه عن العلماء، يخافون أن يسمعوا أتباعهم شيء من العلماء فيفضحونهم يكشفون حالهم. ولذلك قال لي بعض الموجهين خرج بعض هؤلاء الشبيب المغفلين معهم من الناشئة فأوحى لهم بكلام أخو طريقة الشيطان في الإضلال، فقال إن فتوى هيئة كبار العلماء غير ملزمة لكم، إنما نذكره لكم نحن في المركز ملزم لكم لأننا أدرى بواقعكم، أما العلماء ما يعرفون واقعكم. نظرتم العزل فكريا وبدنيا، لم يعزلوهم فقط بدنيا إنما فكريا بمعزل، وبهذه الطريقة لن يستفيدوا من عالم واحد. نعم خارج المركز، ومن في المركز جهال لا يحسنون العلم، نعم يحسنون التمثيل ويتقنونه ويضحكون الناس لكن لا يعرفون دين سيد الناس صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك كذلك فانظر إلى هذه المحدثة التي أحدثوها في هذا العصر وصاروا يتناقلونها، وهي خطيئة عظيمة ضد ما كان عليه السلف رحمهم الله من الدعوة إلى الله، وعلى رأسهم رسول الله ثم الخلفاء الراشدين ثم العشر الذين هم بالجنة مبشرين ثم الأنصار والمهاجرين فرضي الله عنهم أجمعين وصلى الله على نبينا محمد، وهي إنكارهم على ما يسمونه بالتصنيف، فيكرهون أن يقول الرجل هذا صوفي وإن ظهرت فيه الأوصاف التي تقضي بأن هذا مذهبه، ويكرهون أن يقول الرجل فلان رافضي وإن ظهرت فيه الأوصاف الصريحة الواضحة الفصيحة أنه رافضي، ويكرهون أن يقول الرجل إخواني وقد ظهرت فيه الإمارات الصحيحة الفصيحة التي تدل على أنه إخواني وكذا تبليغي إلى آخره. وزعموا أن هذا محدث وليس دين السلف رحمة الله عليهم، وهذا الذي نطقوا به هو امتداد لتلك القاعدة المظلمة الجائرة نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وحيل للعمل بها. فإنهم لما رأوا نفس أهل الحديث يتكلم وبالحق ينطق في هذا الزمان خافوا على عرشهم أن يسقط، فتكلموا بمثل ذلك الكلام الذي ينقل في القنوات، وأن الذين يصنفون يفرقون الناس كلام من غير خطام ولا زمام. فإليك النظر الصحيح السليم من مذهب السلف أجمعين فيما يتعلق بالتصنيف. أولا المسألة الأولى قولهم إن التصنيف محدث وأنه يفرق الأمة باطل من عدة وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بهذا ولم يحذر أمته قط، ولم يقل لأمته، وقد تكلم من بعده العلماء وصنفوا كالإمام أحمد فقال فلان رافضي فلان شيعي فلان كذا، ولم يحذر أمته من هذا الذي يسمونه بالتصنيف. فإذا قولهم هو المحدث، وكذلك أصحابه من بعده صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون أن هذا التصنيف يفرق، النبي صنف صلى الله عليه وسلم، ولذلك من دلائل تصنيفه أنه كان يعامل الكافر معاملة لا يعامل بها المسلم، لأن هذا عنده مسلم صنفه وهذا عنده كافر. فالنبي إذن هو الذي صنف صلى الله عليه وسلم. وصنف النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب من الكفار، فكان يعامل أهل الكتاب بمعاملة ما يعاملها الكفار المشركون المشركين الذين هم للأصنام عابدين. فكان يجيز مناكحة أهل الكتاب من المحصنات الكتابيات المحصنات وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهم في ما يتعلق بدينهم، فهذا تصنيف. فكيف نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنف؟ وكذلك صنف أمما على مر التاريخ إلى أن تقوم الساعة، وهم يخرجون أمة بعد أمة وهم الخوارج، فبين صفتهم بحيث أن الذي من يسمع عنهم من يعاصرنا الآن من أهل العلم يقول هؤلاء خوارج، ولا ما الفائدة أن يذكر صفتهم إذا لم يصنفوا؟ قال يخرج من ضئضي هذا ذاك الذي قال اعدل يا محمد كما بصحيح البخاري وغيره، وناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من السهم كما يمرق السهم من الرمية. قال عنهم سفهاء أحلام حدثاء أسنان، يقولون قول خير البرية، يمرقون من السهم من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن ألفيتنهم لأقتلنهم. ثم قال اقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم. إذا ما عرفنا صنفهم كيف نقتلهم وقد أفتانا الرسول بقتلهم صلى الله عليه وسلم؟ إذن لابد من التصنيف، ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. لا يمكن أن نقتلهم حتى نحدد منهم، ولا يمكن أن نحدد منهم حتى نسمع الصفات الموروثة عن الرسول رب الأرض والسماوات في شأنهم، فنعرف أن هذه صفتهم وهذه وهذه وهذه، أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان إلى آخر ما قال عنهم. فبذلك نصنفهم حتى نقاتلهم، فلا بد من ذلك. هذه دعوة من الرسول للتصنيف. لكن تأتي المسألة التي بعدها وهي الثانية، من الذي يصنف؟ لا شك أن أهل العلم، أن أهل العلم هم الذين يصنفون، فما يقبل من المبتدئ أو العامي أن يصنف. لما؟ لأن العامي هذا الذي يصنف المبتدئ قد يكون تعلق بأهل الأهواء كالخوارج ببدعة خفية عليه ويظن أنها سنة، وهو في منهجه كله متبع لكلام علمائه من أهل السنة، فيكون التصنيف له ظلم. فالذي يصنف أهل العلم كما قال الذهبي رحمه الله لا يتكلم في الرجال إلا تام العلم تام الورع، فعليك إن اشتبع عليك أمر رجل في حيك أن تنقل كامل صفته للعلماء، فهم الذين يصنفون لك. ولو أننا تركنا التصنيف للجهال أو للمبتدئين حصل افتراق بيننا، لأن العامي أو المبتدئ لا يعرف يصنف، يقول هذا صوفي هذا جهمي، لا يعرف ذلك إلا العلماء. ولذلك ما تكلم في الرجال منذ القديم إلا أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري ومسلم ابن الحجاج ونحوهم، هم الذين تكلموا في الرجال وصنفوهم، فإذا حجتهم بذلك باطل. أما قولهم إن التصنيف يفرق المسلمين. التصنيف على قسمين، التصنيف البدعي هو الذي يفرق المسلمين، أما التصنيف السني يجمع كلمتهم. وما الفرق بينهما؟ التصنيف البدعي أن يتقرب إلى الله الجاهل أو المبتدئ في العلم والذي لا يحسن الاجتهاد يتكلم في الرجال ويتقرب إلى الله بذلك وهو غير قادر على هذا، فحينئذ يكون الافتراق لأنه ليس منه التخصص ويكون التطاحن فيما بين الناس، فهذا التصنيف بدعي لأنه حمل رايته من هو ليس بأهل العلم. وما عرف عن الإمام أحمد وهو شاب يطلب العلم مبتدئا يقول هذا في كذا وهذا في كذا حتى عرف وصار مرجع للناس. فأما إذا كان التصنيف سنيا وقام به أهله أهل العلم فإنها حينئذ ستكون أو سيكون الاتفاق وسينبذ الخلاف، لأنه من غير التصنيف لا يمكن أن نعرف الدين الصحيح، لكن من الذي يصنف؟ أهل العلم هم الذين يصنفون. فهكذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله صنف طريقة أسامة بن لادن وأنها طريقة وخيمة محدثة لا تصلح كما في فتاويه المجلد التاسع، فقال رحمه الله ليتب أسامة بن لادن من طريقته الوخيمة، فوصف طريقته بالتفجير، تفجير المنشآت وإرباك الناس وإرهابهم بهذه البدعة السقيمة والحكم على ولاة الأمر أنهم كفار وتكفير أهل الإسلام بغير حق. حكم على هذه الطريقة كلها أنها وخيمة رحمه الله. لما يكون كلامه رحمه الله نور يميز الناس به الحق من الباطل، فأي إنسان على صفته يجتنبونه، فإذا ينبغي أن يكون كلامنا في التصنيف تصنيف الناس بين الإفراط والتفريط، لا يتكلم في التصنيف أي أحد من المبتدئين أو الجهال أو العامة، لا يتكلم فيه إلا العلماء، هذا التوسط، وإذا تكلم فيه العلماء لا يتكلمون إلا بحق وضوابط يعرفونها. أما الغلو في هذا الباب والإحداث أن نقول لا يجوز التصنيف مطلقا لا للعلماء ولا غيرهم، فهذا تعدي على الشريعة. فرسول الله صنف بين أهل الكتاب وسماهم أهل الكتاب تجوز مناكحتهم، وصنف الكفار إلى آخره، وصنف الخوارج. لكن ما الذي أحدث الفرقة من التصنيف؟ أنه تكلم فيه المبتدئون ومن ليس بأهل العلم، هنا حصل الاختلاف. لكن لو تكلم أهل العلم في هذا الباب لأجزأ المسلمين ولسدوا باب الابتداء في الدين، ولابد من ذلك لأنهم إذا صنفوا ومن الأهل البدع حذروا ترك الناس اتباع أهل البدع واتبعوا أهل السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والتحذير من أهل البدع واجب باتفاق المسلمين، يعني الذي يقول لا نحذر من أهل البدع حتى لو كنا علماء ما نحذر منهم، هذا غالي وهو مخالف لإجماع المسلمين. فهكذا الإمام أحمد قال إسحاق بن أبي فروة ليس بأهل أن يؤخذ عنه العلم، وكانوا في التراجم يقولون فلان رافضي فلان كذا، وهذا مأخوذ عنهم، لكن أهل العلم أكرر أهل العلم هم الذين يحسنون هذا، وغيرهم كلامهم يؤدي إلى الفرقة. فينبغي المبتدئ إذن المبتدئ الطالب أن لا يشتغل بالتصنيف، أن يشتغل بطلب العلم وينمي قدراته العلمية حتى إذا صار إماما متبع يستطيع يحكم على الرجال، كما قال الذهبي لا يتكلم في الرجال إلا تام العلم تام الورع. فهكذا للشيخ عبد العزيز هو يطلب العلم شابا في العشرين أو في الثلاثين رحمه الله، ما سمع منه مثل تلك العبارات التي نسمعها منه بعدما اكتمل علمه وكملت آلته وعظمت وقويت آلته، فصار لما صار إماما مرجعا قال ليتب ابن لادن من طريقته الوخيمة، وصار يقول لا يجوز التعاون مع الرافضة، وسماهم في دحر كيد اليهود والنصارى. هذه مقالات الشيخ بن باز، والسبب في ذلك أنها كملت آلته في العلم فيستطيع إذا تكلم في الرجال يتكلم بعلم رحمه الله. فكن أيها المبتدئ أو من لا من لا إذا اعتقدت أن لم تكتمل الآلة تكون ناقلا العلماء. قال والله الشيخ عبد العزيز سمعته يقول في فلان كذا، هذا يكفيك. أما أن تتصدر وتصدر أحكام وأنت ما زلت في دور الطلب هذا غلط، لأنه قنطرة للكلام على الله بغير علم وظلم وغيبة ونميمة. لأن شرط الاستثناء عند الغيبة عن الغيبة أن تكون على السنة في التحذير من الرجال، فإذا كنت على غير هذا بأن تكلمت وأنت لا تحسن العلم فأنت على غير الاستثناء الذي ذكره رسول الله، فحينئذ استقع في أمر آخر. أظن هذا يكفي في بين المسألة، ونأخذ دقائق قبل الإقامة في إجابة أسئلتكم. قال نرجو منكم شرح كتاب التوحيد كاملا ويكون في الدرس كل يوم جمعة بين المغرب والعشاء. أولا نحن شرحنا والحمد لله كتاب التوحيد في دورة علمية في هذا المسجد، جزا الله خير القائمين عليه، من أول يعني من 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 نحو سنة أو سنة ونصف، في شهر وثمانية أيام مررنا على 63 باب، وكانت دورة مكثفة وحضرها جمع من الإخوان والحمد لله وفرغنا من ذلك. ثانيا أنه رجع الإخوة وطلبوا درس آخر على مدار السنة، ونحن الآن في تدريسه، وقد بدأنا من نحو 3 أسابيع، نحو 3 أسابيع وأكثر، كل ليلة أحد يوم سبت بعد صلاة المغرب نمر على 63 على طول السنة بالتفصيل والتأصيل والتمثيل والتبسيط قدر المستطاع، فلله الحمد والمنة. يقول السائل هنا كيف نرد على من يقول الساحة تسعنا معشر أهل الحق والحديث يعني وتسع غيرنا من أهل البدع كل جماعة، ما ينبغي نذكر سلبيات وإيجابيات، تسعنا وتسع غيرنا. قلنا هذه الكلمة خطيرة تقع تحت القاعدة المظلمة نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لأنهم لو كانوا يقصدون بهذه القاعدة ما قصده سفيان الثوري المحدث الكبير الذي نقل كلامه الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه، قال إذا اختلف الفقهاء فاختار أخوك قولا فلا تسرب عليه، ونحن نقول كذلك. لكن هذه في المسائل الفقهية والتي يكون فيها الخلاف قويا، مثل مسألة قصر الصلاة 4 أيام أو تقصر حتى ترجع، هذه مسائل خلافية، إذا اختار أخوك ال4 أيام لا تنكر عليه، وإذا اخترت أنت أن تبقى قاصرا 2 سنين في أمريكا حتى ترجع لا تفرب عليه. لكنهم يقصدون الاختلاف، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يقصدون بالاختلاف في العقيدة، هذه مصيبة. يقول الرافضي أخونا، ويجمعون الرافضي مع الجهم الذي ينكر صلاة الرب مع الأشعري مع في خليط واحد، والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم، وكيف نميز ما أنزل الله من غير البيان للناس الحق الذي جاء به محمد حتى يتبعونه؟ قال تعالى ليميز الخبيث من الطيب، فلا بد من تمييز الخبيث من الطيب ليتبع. أما لو كانوا خليط كما يقول تسع ونتسع غيرنا، هذا معنى وهذا معنى وهذا معنى، كيف نعرف الحق حتى نتبعه؟ وهذا معنى وهذا معنى وهذا معنى، فإننا إذا فعلنا ذلك نقول الجهم معه حق. الذي ينكر صفات الرب يقول الله ليس بسميع ولا عليم ولم يكلم موسى تكليم، نسأل الله العافية. نأخذ كلام الرافضي الذي يقول أن جمهور الصحابة كفار ملايين، وأن القرآن الذي أنزل على محمد الأمين صلى الله عليه وسلم ناقص 3/4، والقول في عائشة قول العظيم، وغير ذلك من البدع المهلكة في الدين. فإذا لابد من ذلك، ولكن يقوم بذلك كما ذكرت لكم أهل العلم أو من ينقل عنهم. يقول السائل هل يجوز حضور المناسبات التي بها منكرات مثل الأغاني؟ فإن بعض النساء يحضرن ويقولون نحن لا نسمع الأغاني، ولكن نتكلم مع بعضنا ولا نسمعها. الحقيقة ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المسألة قاعدة كلية، فقال رحمه الله من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجوز له البقاء. واستدل القرطبي صاحب التفسير المعروف بقوله تعالى فلا تقعدوا معهم بعد الذكر إنكم إذا مثلهم، فقال من قعد مع صاحب كبيرة فإنه مشارك له في الإثم وهو يتناولها يعني. ولكما تعلمون أن النبي نهى أن يجلس الرجل على مائدة تدار أو يدار فيها الخمر، والجلوس في محل فيه منكر لا يصلح تغييره. النهي عن جلوس العلماء من باب إيش؟ سد الذريعة. والقاعدة أن ما نهت عنه الشريعة من باب سد الذريعة جاز فعله لمصلحة. فقال ابن تيمية رحمه الله: لو كان هناك مكان فيه منكر ولك مصلحة، يعني توقع عند رجل مدير وحاط صور، الصور تعرفون أن علامة ابن تيمية يقول لا يجوز تعريف الصور، فادخل وقع معاملتك واخرج، لا تقول مكان فيه صور ما أدخل، لأن هذه مصلحة عارضة لك تنجزها وتخرج. لكن القعود الاستئناس هذا الذي نهى عنه رب الناس سبحانه وتعالى، فقال: إنكم إذا مثلهم. كيف ننكر على من يسمع الأغاني ويشرب الدخان في الطرقات؟ هذه مسألة حقيقة شاقة لكثرة من يتعاطى المعاصي في هذا العصر. قال النووي أو غيره: لا يجوز للمسلم أن يدخل شارع يعني ممتلئ بالمنكرات، أغاني وتبرج وكذا، لا تدخل في هذا الشارع، ادخل في غيره، لأنه قد تفتن إذا دخلت في هذا الشارع وأن تجد غيره. لكن لا شك أنك إذا ما وجدت له ما لك حيلة. فكيف بمن يذهب كما يقولن النساء أولئك، يقول نذهب إلى مكان فيه منكر ويشتغل بعضنا بعض بالكلام؟ لا، لا يجوز الحضور إلا للإنكار، وننكر على قدر استطاعتنا. فاللي قريب منا نكلمه ونكلم هذا، لكن لا نستطيع أن نكلم من كل في الشارع، من كان في الشارع. الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. فمن الصعوبة ما كان يكلم كل صاحب منكر. ما حكم المشي في الطرقات والصلاة حاسر الرأس؟ حسر الرأس لا شك وترك تغطيته بالشماغة والطاقية عادة أجنبية عجمية وردت إلينا من الغرب ولم تكن بلباسنا. وقد قال بعض أهل الحديث: يكره للرجل أن يصلي حاسر الرأس، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: إن الله أحق من تزين له. فإذا رأيت رجل بجانبك يصلي وهو بثوب النوم فاسأله، قل: إلى أين تذهب أنت؟ إلى أين ذاهب؟ تذهب تقابل الملك ولا بتقابل الرئيس الفلاني أو كذا؟ فقال: لا والله أنا جاي أصلي. قل له: بالله عليك لو ذهبت تقابل ملك أو وزير تلبس هذا ماذا سيقول لك؟ لا والله ماني لابسه. إذن كيف ترضى أن تقابل ملك الملوك علام الغيوب في هذا اللباس؟ وقد قال النبي وسيد الناس صلى الله عليه وسلم: إن الله أحق من تزين له. وقد قال بعضهم: استحي من الله على الأقل كما تستحي من رجل من صالح عشيرتك، لو رجل إمام مسجد أو من صالح عشيرتك في الحي ترى تشرب قدامه دخان، إن كنت من أهل الدخان ستطفئ الدخان ولا؟ طيب قبل أن يمر هذا الصالح ما كان يراك الرحمن؟ ما كان يراك. وكذلك أنت الآن تستحي من الملك أن تلبس أمامه هذا المخطط وثوب النوم أكثر ما تستحي من الله، والله حق من تزين له سبحانه. وأعجبني قبل سنين صدر أمر من الأمير الراحل عبد المجيد يمنع أي إنسان يأتي المسجد بثياب النوم، يأتي بالزي السعودي المعروف، وهذا قرار موفق. نعم هذا قرار موفق، جزاه الله خير على هذا. طيب الظاهر أن الإقامة قد حلت، فلذلك نستأذنكم ونأمل أن نلقاكم في لقاءات متجددة مثل هذه، وإن شاء الله غدا درس كتاب التوحيد بعد صلاة المغرب. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.